السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل يا محمد للناس أأخبركم بخير مما زين لكم من الشهوات، بخير من متاع الحياة الدنيا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فهذا النعيم لا يتم إلا ببقائه والخلود فيه. لهم فيها أزواج مطهرة، يعني أزواج مطهرة من الدنس والحيض والنفاس والمكر والحقد والحسد وغير ذلك مما يعتري النساء، ورضوان من الله. فالله عز وجل يحل على أهل الجنة رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. والله بصير بالعباد، يستحق من يعلم من يستحق العطاء ومن لا يستحق. قل أنبئكم بخير من ذلكم، فقس نفسك يا عبد الله، قس الدار الجليلة العظيمة ذات النعيم بهذه الدار أو بتلك الدار الحقيرة، واختر لنفسك أحسنها، اختر لنفسك أحسن الدارين، فعليك أن تختار دار النعيم. قال الله تبارك وتعالى عن المتقين وهو يصفهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يعني آمنا بك وبكتابك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، وهذا يسميه العلماء توسل بالإيمان، يعني هؤلاء المتقون توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بإيمانهم بالله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يدفع عنهم عذاب النار. والتوسل عباد الله تبارك وتعالى هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني القربة والعمل الصالح. والتوسل المشروع في هذه الآيات هو التوسل بالإيمان بالله تبارك وتعالى أن يغفر الذنوب وأن يدفع نقمة النار يوم القيامة. ومن التوسل المشروع أيضا التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فتقول: يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني. ومن التوسل المشروع أيضا التوسل بالأعمال الصالحة، وفي ذلك حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، كلهم توسل بعمل صالح حتى انفرجت الصخرة عنهم وخرجوا من الكهف الذي أطبق عليهم. كذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم حين الاستسقاء. ومن التوسل الممنوع وغير المشروع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من يدعو الله تبارك وتعالى بجاه النبي، وهذا من التوسل الممنوع. وموضوع التوسل باستفاضة وشرح طويل إن شاء الله تبارك وتعالى قد يتكلم فيه أحد أخواننا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من مقدمة التفسير. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله عز وجل في هذه الآيات يصف عباده المتقين. أول صفاتهم التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله، ودعاء الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم الذنوب، ويلجؤون الله تبارك وتعالى حتى يقيهم عذاب النار. من صفات المتقين أيضا أنهم الصابرين. الله عز وجل قال عنهم الصابرين، الصابرين على الطاعات، والصابرين عن المحرمات، والصابرين على بلاء الله تبارك وتعالى، والصادقين في أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم، والقانتين من الطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى والخشوع، والمنفقين يعني الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله تبارك وتعالى وفي صلة الأرحام وذوي القربات وسد الحاجات والخلات. ومع هذه الصفات الجميلة التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المتقين، وصفهم بأنهم يتهمون أنفسهم بالتقصير، بل إن منهم من يحتقر نفسه مع هذه الصفات الجميلة التي وصفه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الوصف الأخير لهم والمستغفرين بالأسحار، يستغفرون لأنهم يتهمون أنفسهم بالتقصير. قال الحسن البصري رحمه الله: مد الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. فهذه الصفات عباد الله، صفات عباد الله المتقين، هي صفات يزن بها العبد نفسه ويسأل هل هو من أهل الجنة أم لا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله عز وجل لنفسه أنه المتفرد بالإلهية، وكفى به شهيدا، وهو أصدق القائلين وأعدل الشهدين سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات الله عز وجل يقرر توحيده ويقرن شهادته بالتوحيد مع شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم. وفي هذا تشريف لأهل العلم وخصيصة عظيمة لأهل العلم، وفي ذلك أيضا بيان أن من أعظم الأمور علم التوحيد، وأن أيضا من أعظم الأمور العلم الشرعي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ولكن سؤال: كيف نعلم أن الملائكة شهدت بتوحيد الله تبارك وتعالى؟ نعلم ذلك بإخبار الله تبارك وتعالى لنا. وأما العلماء وأما أولو العلم فشهدوا لأنهم هم الذين يبينون لنا الدين، هم الذين يبينون لنا أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه قائما بالقسط. بعد أن قرر الله عز وجل توحيده قرر عدله، فالله عز وجل متصف بالقسط في جميع أحواله، مع تدبير شؤون خلقه يتصف بالقسط، وفي أفعاله يتصف أيضا ربنا بالقسط. ثم أعاد الله تبارك وتعالى تقرير التوحيد مرة أخرى فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإذا كان التوحيد هو دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو المتفرد بالإلهية، فلا بد أن يكون هناك دين وعبادة يرضاها الله عز وجل ويدان له بها. فقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فحصر الله عز وجل الدين المتقبل في الإسلام، وأن من ابتغى غير دين الإسلام دينا فلن يتقبل منه. قال الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني سبب اختلاف أهل الكتابين هو البغي والعدوان والظلم والحسد، اختلفوا لبغض بعضهم بعضا، وكان الأقدر بهم أن يكونوا أسرع الناس استجابة، كان الأقدر بأهل الكتابين أن يكونوا أسرع الناس استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختلفوا ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من بغيهم وعنادهم وعدوانهم وظلمهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله يجحدها فإن الله سريع الحساب يحاسبه ويجازيه يوم القيامة. فإن حاجوك، يعني إن حاجوك يا محمد في توحيد الله تبارك وتعالى، إن حاجوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله، يعني أخلصت ديني لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له. أقول هذا أسلمت وجهي لله أنا ومن اتبعني على ديني. قال الله عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني أخلصت ديني لله عز وجل أنا وكذلك من اتبعني على ديني، أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى. إذن عند محاجات أهل الكتابين لابد أن تظهر لهم أنك على دين إبراهيم عليه السلام، وتظهر لهم أنك مسلم لله عز وجل، وأنك تخلص دينك لله تبارك وتعالى. وفي ذلك فوائد، أولها تأييس هؤلاء من الطمع فيك ومن الطمع في ارتدادك عن دين الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية أن قولك أسلمت وجهي لله فيه تجديد لأمر دينك عند ورود الشبهات، وكذلك قولك أسلمت وجهي لله فيه أيضا رد وتثبيت لمن اشتبه عليه الأمر. وكيف يشتبه أمر الإسلام على الناس وقد آمن بالإسلام الأنبياء والمرسلون أتم إيمان وأكمل إيمان، وآمن بالدين العلماء أتم إيمان وأكمل إيمان، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي من كان على ديني أيضا فقد أسلم وجهه لله عز وجل أيضا. هذا هو المطلب الأول عند محاجات أهل الكتابين. أما المطلب الثاني فهو دعوتهم ودعوة الأميين من المشركين إلى دين الله تبارك وتعالى، وذلك قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا كما أسلمتم فقد اهتدوا، وإن تولوا عن دين الله تبارك وتعالى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآية من الآيات التي تصرح بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية: وقل للذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى والأميين المشركين من العرب، أسلمتم، يعني دعوتهم إلى دين الإسلام. هذه الآية صريحة في عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل هناك أدلة أخرى على عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي مريض، وكان هذا الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان قل لا إله إلا الله. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. ومن الأدلة من السنة أيضا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في كافة أرجاء الأرض والأمراء، يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ومعنى الأمة في هذه الحديث أمة الدعوة، يعني الناس جميعا. فهناك أدلة من الكتاب والسنة وأدلة كثيرة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يذم أهل الكتاب، كما أسلفنا وقدمنا كان يجب عليهم أن يكونوا أسرع الناس استجابة لدعوة الرسل، استجابة لدعوة الله تبارك وتعالى إلى الإيمان بالرسل وتوقيرهم، لكنهم قابلوا الرسل شر مقابلة. فالرسل والعلماء يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى ويحسنون إليهم بخلاصهم من النار، لكنهم قابلوا ذلك شر مقابلة، فقتلوا أحسن خلق الله وأعظم خلق الله الأنبياء والرسل، ولا أحد أشد جرما من الذين يقتلون أنبياء الله تبارك وتعالى، وجرمهم شديد، لأن الله تبارك وتعالى أوجب عليهم توقير هؤلاء الأنبياء والإيمان بهم، فبدلوا ذلك بقتلهم والاعتداء عليهم. كذلك من جرائم أهل الكتاب أنهم يقتلون العلماء والدعاة الذين يأمرون بالقسط من الناس، قابلوهم أيضا شر مقابلة، فجاز الله عز وجل أهل الكتابين من جنس أعمالهم، فبشرهم بعذاب أليم، والجزاء من جنس العمل. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أبدل الله عز وجل مدحهم بذمهم، وأبدل الله تبارك وتعالى الثناء عليهم باللعن والسبي والقتل وأخذ أموالهم في الدنيا. أما في الآخرة فأبدل الله عز وجل نعيمهم إلى جحيم يلقونه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبعد أن ذم الله عز وجل أهل الكتاب بسبب جرائمهم ومآثمهم من قتل النبيين وقتل العلماء والدعاء ومن قبل ذلك الكفر بآيات الله تبارك وتعالى، أنكر الله عليهم أشد إنكار، إذ أبوا أن يحتكموا إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. هؤلاء إذا دعوا إلى الإسلام، إذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، يعني التوراة، وعلى قول آخر يعني إلى القرآن، أبوا وتولوا بأبدانهم وأعرضوا بقلوبهم عن الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. لكن ما سبب سوء عمل أهل الكتابين؟ السبب سوء المعتقد. ولذلك لو عنونا هذا بعنوان سوء المعتقد يجر إلى سوء العمل لقلنا نعم هذه الجملة جملة صحيحة، سوء المعتقد يؤدي إلى سوء العمل. فهؤلاء أهل الكتاب اعتقدوا معتقدا فاسدا، ألا وهو قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قالوا إن النار لن تمسنا إلا 7 أيام، وقالوا في بعض قولهم: لن تمسنا النار إلا الأيام التي عبدنا فيها العجل. وهذا المعتقد الفاسد عندهم حملهم وجرهم على سوء العمل، فكفروا بالله وقتلوا الأنبياء وقتلوا الدعاة، ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عاقبتهم في الآخرة عاقبة وخيمة. قال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأيضا عباد الله، هذا الأمر قد يجرنا إلى بعض الفرق من المسلمين أو الذين يعني ابتدعوا في الإسلام، من هؤلاء مثلا الخوارج، يعتقدون معتقدا فاسدا أن الإنسان يكفر بالمعصية، ولذلك يجرهم هذا إلى استحلال أموال المسلمين وأعراضهم بدليل معتقدهم الفاسد هذا. ف فنخرج من هذه الآيات بقاعدة مهمة ألا وهي أن سوء المعتقد يؤدي فعلا إلى سوء العمل. قال الله تبارك وتعالى في الآيات التي بين أيدينا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الآيات عباد الله فيها تعظيم الله تبارك وتعالى، فلو أنك وضعت عنوانا لهذه الآيات بعنوان تعظيم الله تبارك وتعالى، الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وشكره وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه في هذه الآيات. قل اللهم، يعني يا الله، قل اللهم مالك الملك. وبداية لا يجوز التسمي بملك الأملاك أو ملك الملوك. قل اللهم مالك الملك، الله عز وجل هو الملك وهو المالك، له الملك كله وهو الذي يتصرف ويدبر أمر خلقه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. في هذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ويتحول هذا الملك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فعل الله ذلك والحمد لله. ومن ذلك أيضا أن بعضهم أنكر أن الله عز وجل يؤتي النبوة محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال وقالوا لولا أنزل هذا القرآن، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء ويؤتي النبوة من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقفت بعض الوقت عند قراءة تفسير وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قرأت للشيخ السعدي رحمه الله: تعز من تشاء بطاعتك وتذل من تشاء بمعصيتك. فوقفت أفكر في هذا التفسير وعلمت أن الله تبارك وتعالى إذا أراد فعلا أن يعز عبدا يعزه بطاعته، وإذا أراد الله عز وجل أن يهين عبدا أو يذله فإنه يذله بمعصيته. تعز من تشاء بطاعتك وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، يعني تدخل الليل في النهار، أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار، يقصر الليل وأحيانا يقصر النهار، يكون صيف ويكون شتاء ويكون ربيع ويكون الخريف، كل ذلك بتصريف من الله تبارك وتعالى وتدبير من الله تبارك وتعالى. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، الله عز وجل يخرج النواة من النخلة ويخرج النخلة من النواة، الله عز وجل يخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة، الله عز وجل يخرج المسلم من الكافر وأيضا يخرج الكافر من المسلم، الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، الله عز وجل يرزق العبد من حيث لا يحتسب ولا يكتسب وذلك بغير حساب. وفي هذه الآية في هذه الآيات عباد الله تنويه بشكر نعمة الله تبارك وتعالى، في هذه الآيات تنويه بشكر نعمة الله تبارك وتعالى أن حول النبوة من بني إسرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع له محاسن الأنبياء قبله، وخصه بخصائص ليست لأحد من الأنبياء قبله، وأعز أمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغ ملكها المشارق والمغارب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وفي هذا نهي عن مولاة الكافرين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني من يفعل هذا الأمر ويوالي الكافرين فليس ذلك من ولاية الله في شيء، فليس من الله في شيء، يعني فليس من ولاية الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه؟ المعنى الأول: إذا كان لك رحما من المشركين فتصله، تصل هذا الرحم دون أن تتولاه. المعنى الثاني: إذا كان لهؤلاء الكافرين سلطان وأنت تخاف من هؤلاء ومن سلطانهم، فلا مانع أن تظهر لهم غير ما تبطن دون أن تتولاهم ودون أن تعينهم بفعل على أخيك المسلم. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إذا كان لك رحما من المشركين فعليك أن تصله دون أن تتولاه، وإذا كنت في سلطان الكافرين فلا مانع أبدا أن تظهر لهم غير ما تبطن من عداوتهم ولا تعينهم أبدا على مسلم بفعل. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يحذركم الله تبارك وتعالى أن تتولوا هؤلاء، فإن تولي هؤلاء والتولي عن طاعة الله تبارك وتعالى من صفات الكافرين، والله عز وجل يحذرنا من مشابهة الكافرين، ومن ثم لا يحبب الله تبارك وتعالى الذي يتولى الكافرين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذه الآية تبين أن الله عز وجل يعلم السرائر والضمائر، وأن قدرته نافذة، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يعني جميع ما عملت تجده النفس يوم القيامة، والخير اسم جامع لكل ما ينفع، كما أن الشر اسم جامع لكل ما يضر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. من رأفة الله تبارك وتعالى بعباده أن حذرهم نقمته، والله رؤوف بالعباد. من رأفة الله تبارك وتعالى حذرهم نفسه وحذرهم نقمته، ومن رأفة الله تبارك وتعالى بعباده أن أحب لهم الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وعلى طريق الله المستقيم. ثم نأتي إلى آية قال عنها العلماء: آية حاكمة على كل من ادعى محبة الله تبارك وتعالى، آية يوزن بها كل الخلق، آية كما قال سلف الأمة آية ابتلى الله بها كل من ادعى محبة الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علامة الحب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى محبة الله تبارك وتعالى إما أن يكون صادقا فيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتبع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فدعواه كاذبة. ولذلك قالوا آية حاكمة على كل من ادعى محبة الله تبارك وتعالى. لو اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك علامة على صدق إيمانك وصدق حبك لله تبارك وتعالى، وإن لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن دعواك كاذبة. زعم قوم أنهم يحبون الله تبارك وتعالى فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، وكما أسلفنا هذه آية يوزن بها جميع الخلق. قل إن كنتم تحبون الله فالله عز وجل يجازيكم بما هو أحسن من ذلك، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أحسن من حبكم لله أن الله عز وجل يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم. لكن عباد الله، ما هي الأعمال التي توجب محبة الله تبارك وتعالى؟ لا أحسن من أداء الفرائض وكثرة النوافل حتى يحبك الله تبارك وتعالى. ولكن ما هي علامة حب الله لك؟ علامة حب الله لك أن يضع الله لك القبول في الأرض: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يوضع لهذا العبد القبول في الأرض. ومن علامة حب الله تبارك وتعالى للعبد أن يرزق هذا العبد حب القرآن وحب السنة وحب الآخرة وحب أعمال البر وحب أهل الصلاح. من علامات حب الله تبارك وتعالى للعبد أن يرزقك حب القرآن وحب السنة وحب الآخرة وحب أعمال البر وحب أهل الصلاح، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله تبارك وتعالى ينهانا عن مشابهة الكفار في التولي عن طاعة الله تبارك وتعالى والتولي عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يحببكم الله ومن ثم لا يحببهم الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. والآن عباد الله تبارك وتعالى مع أسئلة البحث. السؤال الأول: قال الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وصف الله عباده المتقين بصفات، فما هي صفات قولهم ربنا إننا آمنا؟ توسل بهذا الإيمان أن يغفر الله الذنوب، دعاؤهم بأن يقيهم ربهم عذاب النار، صفة الرابعة الصابرين، الخامسة الصادقين، السادسة القانتين، السابعة المنفقين، الثامنة المستغفرين بالأسحار. وتكلمنا عن المستغفرين بالأسحار وقلنا مع كل هذه الصفات الجميلة إلا أنهم اتهموا أنفسهم في آخر الأمر بالتقصير، فاستغفروا الله عز وجل في أفضل الأوقات وقت السحر الذي ينزل فيه ربنا كل ليلة فيقول هل من مستغفر فأغفر له. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. في هذه الآية والآيتين بعدها بعض الفوائد وضحها. أول شيء تقرير التوحيد، الشيء الثاني العدل قائما بالقسط، قال الله عز وجل عدله، ثم الإسلام، الله عز وجل حصر الدين المتقبل في الإسلام. الأمر الرابع من الفوائد عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند قول الله تبارك وتعالى: وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. أيضا من الفوائد عند محاجات أهل الكتابين: تقول أسلمت وجهي لله، وقلنا ذلك حتى لا يطمعوا فينا وحتى نجدد إيماننا عند ورود الشبهات. وأيضا من الفوائد فضيلة أهل العلم وأولي العلم في هذه الآيات. السؤال الثالث: إن سوء المعتقد يجر إلى سوء العمل، اكتب الآيات التي تدل على ذلك ثم وضحه بالشرح. طيب، سوء المعتقد قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ده سوء معتقد عندهم، قالوا لن تمسنا النار إلا 7 أيام أو عدد أيام عبادتهم للعجل، فهذا سوء المعتقد جرهم إلى سوء العمل من الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقتل الذين أمروا القسط بالناس، عدم التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ثم جرهم إلى سوء العاقبة وعاقبة وخيمة في الآخرة. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ما هي الأدلة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الأول من الآيات، هو يا إخواني وقول الذين أوتوا الكتاب الأمين أسلمتم، دليل الثاني قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دليل الثالث تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ومن السنة كان النبي يبعث إلى قوم خاصة بعث الناس عامة، وكتابة النبي الأمراء والملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكذلك دعوة النبي للغلام اليهودي بأن قال له قل لا إله إلا الله، وكذلك لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن به إلا دخل النار. قال الله تبارك وتعالى السؤال الخامس: قل اللهم مالك الملك، اشرح هذه الآية. طيب يا إخواني، عنوان هذه الآية تعظيم الله تبارك وتعالى، ده عنوان هذه الآيات، وكذلك شكر الله تبارك وتعالى على أن حول النبوة من بني إسرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعز هذه الأمة وأورث مشارق الأرض ومغاربها. أيضا نتكلم في هذه الآية عن النهي عن التسمي بملك الأملاك، وأن الله عز وجل له التصاريف كيف شاء، ينزع الملك من يشاء ويؤتي الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وكذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وكذلك الله عز وجل يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب ولا يكتسب. قال الله تبارك وتعالى السؤال الثالث: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إيه المستفاد من هذه الآية؟ المستفاد هو النهي عن موالاة الكافرين، وقلنا يعني يمكن نلخص: إذا كان لك رحم من المشركين تصله ولا توليه، وإذا كان للمشركين سلطان عليك تخافهم في سلطانهم فتظلم لهم غير ما تبطن، والله أعلم. طيب، آية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس على السنة المحمدية، الآية، من يعرف هذه الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من أقوال السلف قول الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أذكر معاني التأويل. ذكر شيخنا الشيخ محمد عبد الباقي حفظه الله أن للتأويل ثلاثة معاني. المعنى الأول حقيقة الشيء التي يؤول إليها الكلام. المعنى الثاني التفسير والبيان. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره. لكن صرف اللفظ عن ظاهره نتكلم فيه ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى: لو كان هذا الصرف صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح فهذا التأويل مقبول. طيب، صرف اللفظ عن ظاهره بشيء يظنه دليل وليس بدليل فهذا التأويل غير مقبول. شيء ثالث في صرف اللفظ عن ظاهره: واحد صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل فهذا لا يسمى تأويل إنما يسمى لعبا. المهم أن التأويل على ثلاث معاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، المعنى الثاني التفسير والبيان، المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، ثم السؤال التاسع معاني الكلمات. والآن مع فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي فليتفضل وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، كنا قد سألنا سؤالا وهو أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، لماذا؟ ولكي نجيب على هذا السؤال نبدأ فنقول أن أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وصاحب الكلام أدرى بمراده وأعلم بمراده، والله تبارك وتعالى أعلم بمراد كلامه. لكن كيف نفسر القرآن بالقرآن؟ أولا، هناك بعض اللفظات أو بعض الألفاظ في القرآن قد تشكل على كثير من الناس وقد تكون غريبة على كثير من الناس، فالقرآن يبينها. مثال ذلك، قال الله عز وجل: والسماء ذات والسماء والطارق. لكن ما هو الطارق؟ قال الله عز وجل: النجم الثاقب. مثال آخر، قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. مثال آخر، قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا، هناك بعض الآيات التي جاءت في القرآن مجملة لكنها فصلت في مكان آخر فتكون بمثابة تفسير للمجمل. مثال، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طيب، كلم الله تعالى موسى في هذا الوادي المبارك، بماذا كلمه؟ هذا مذكور في سورة طه. فأراه الآية الكبرى، ما هي الآية الكبرى؟ مذكورة الثعبان واليد وغير ذلك في 9 آيات إلى بني إسرائيل. ما هي 9 آيات؟ مذكورة في آيات أخرى. فهذا هو معنى أن القرآن أجمل في مكان وفصل في مكان آخر، فيكون هذا التفصيل بمثابة التفسير. الوجه الثاني تفسير القرآن بالسنة. ولماذا القرآن بالسنة؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه وحي من الله عز وجل. الدليل على ذلك قوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. صحيح؟ طيب، إذا كان كلامه وحي فيكون تفسيره للكلام يكون منين؟ من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبينه للناس، يعني يفسره ويجلي معانيه. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. فيكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام معتمد. لماذا؟ لأنه من عند الله وحي. فنقدم السنة على غيرها من أقوال الصحابة والعلماء وغير ذلك، ولا نقدم على كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم أي كلام. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كثير من الآيات التي أشكلت على بعض الصحابة. مثال: قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة بظلم أشكلت على الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ من الذي لا يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مفسرا ومبينا: ليس هذا، يعني ليس هذا هو المقصود، إنما الظلم هنا له معنى آخر. بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما سمعتم قول العبد الصالح لولده: إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بأنه الشرك. وهناك بعض الآيات لم تشكل لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها وبينها. وقد لا يصل الصحابي منهم لتفسير هذه اللفظة من غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك: قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مفسرا: الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هل ممكن أن يصلوا بتفسيرهم إلى أن المراد بالزيادة هنا رؤية وجه الله إلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قلنا نقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير على غيره لهذه الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر آيات أخرى غيرها، كقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالصحابة رضوان الله عليهم، تفسير القرآن بكلام الصحابة وتفسيرهم وجلاء معاني كلام الله عز وجل بكلام الصحابة. لماذا؟ أولا، الصحابة هم أعظم الخلق بعد الأنبياء، و الله تبارك وتعالى أثنى عليهم في كتابه في أكثر من موضع. فقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبالله عليك، من الأفهم لكلام الله، رجل رضي الله عنه وهو من أهل الجنة أم رجل آخر؟ قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمة أمة الإسلام، لكن أول من خطب بهذا الخطاب هم الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه شهادة من الله أنهم خير الأمم، ولذلك اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الثناء عليهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأيهما نقدم، قول الصحابي الذي فيه هذه الفضائل أم غيرهم؟ لا شك أن الصحابي، هذا أولا. ثانيا، أن الصحابة رضوان الله عليهم عايشوا التنزيل، نزل القرآن عليهم فعلموا لماذا أنزل، وعلموا مراد كلام الله عز وجل في كل حادثة. صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. فهذا دليل على أنهم كانوا يعرفون مراد التنزيل. كذلك جاء أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أما والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة. إذن من يكون أولى بتفسير كلام الله عز وجل ومعرفة مراده؟ رجل يعرف أين نزلت هذه الآية وفي من نزلت ومتى نزلت، ولا رجل لم يعايش هذه الأحداث؟ لا شك أنهم لما عايشوا هذه الأحداث وهذا التنزيل كانوا أعلم من غيرهم. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لبعض صحابته بالفقه في الدين وتعليم التأويل، كما دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ووجه الدلالة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه مستجاب، أن يعلم هذا الصحابي الجليل التأويل يعني التفسير. هل بالله عليك نأخذ كلام وتفسير رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أم كلام غيره؟ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نعت عبد الله بن مسعود فقال: إنك غلام معلم. فهذا دليل على الثناء على عبد الله بن مسعود من النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. إذن هذا دليل على أن كلام الصحابة مقدم على كلام غيرهم في تفسير كلام الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك كلام التابعين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا لماذا؟ أولا لأنهم تلقوا هذا العلم من الصحابة. فمثلا ننظر إلى مجاهد، وهذا كان من أنجب تلاميذ عبد الله بن عباس، قال: عرضت القرآن 3 عرضات على عبد الله بن عباس أستوقفه عند كل آية أسأله عن معناه. يعني كم ختمة؟ 3. كل آية من الآيات التي يمر عليها يستوقفه: ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه اللفظة؟ كذلك سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وغيرهم. هؤلاء تلقوا هذا العلم ممن؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. طيب إذا لم نجد في هذا ولا في ذاك، قالوا ننظر إلى